بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الوصايا. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: الوصايا جمع وصية، كهدايا وهدية، وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. ومنهم من يقول التبرع بالمال بعد الموت، وهذا أخصر، التبرع بالمال بعد الموت. كلمة عهد أشمل، قد يكون بالمال وقد يكون بغيره. كيف التبرع بالمال بعد الموت؟ يعني معناه أن نفوذ الوصية إنما يكون متى؟ بعد موت الموصي، بعد موت الموصي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا الحديث فيه موعظة. ما هي هذه الموعظة؟ هذا الحديث فيه موعظة، أي أن الإنسان يكون على استعداد للموت لأنه لا يدري متى يأتي. يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يبادر بكتابة الوصية. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى يأتيه الموت. فالموت هل هو خاص بمن كبر سنه واحدودب ظهره وصار له عكاز في يده؟ لا، الموت يأتي للإنسان ولو كان في بطن أمه، ولو كان بضعة أشهر. ومنهم من يعيش سنة، منهم من يعيش خمس، منهم من يعيش عشر سنين، منهم من يعيش عشرين، منهم من يأتي الموت وهو ابن ثلاثين، ويأتي على ابن الأربعين والستين والمئة، وهكذا. فهذا شيء أخفاه الله وله الحكمة البالغة، حتى يجتهد الإنسان، يجتهد ويحرص على الاستعداد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فإذا كنت لا تدري متى ترحل من هذه الدنيا، معناه أنك تكون مستعدا في كل وقت، كما في حديث ابن عمر لما أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. ماذا قال ابن عمر؟ قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. من منا يعمل بهذه الوصية العظيمة؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نحن ربما الآن ننتظر السنين، ما هو المساء في أنفسنا إلا من وفقه الله للاستعداد، وإلا فالنفس تحدثك أنك ستعيش وستعمر وما تدري متى يأتي الأجل. قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي لا تنتظر أنك تعيش حتى يأتي المساء، كن مستعدا، كن مستعدا. انظر أنت الآن إذا كنت على أهبة لسفر ومعك رفقة وقالوا لك في سفر مهم، في سفر مهم، قالوا لك كن مستعدا في أي وقت، في ليل أو نهار. هكذا الموت، كن مستعدا. قد تنام ولا تستيقظ، قد تخرج من بيتك ولا ترجع، قد تصعد على سيارتك أو راحلتك ولا تنزل منها، وهكذا. فلا بد أن يتذكر الإنسان هذه الحقيقة التي يتغافل عنها الكثير منا وينسيه الشيطان، حتى يحصل له الضعف في السير إلى الله. فهذه موعظة عظيمة أن الإنسان يستعد. وأيضا من الذي منا يطبق هذا العمل؟ من منا وصيته مكتوبة عنده؟ قال عبد الله بن عمر كما في رواية مسلم: ما بت ليلتين إلا وصيتي عندي. وصية موجودة مكتوب يكتب. وهل الوصية واجبة أو مستحبة؟ مجمع على مشروعيتها، الوصية مجمع على مشروعيتها، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ من أهل العلم يقول إنها على ثلاثة أقسام: قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة. قد تكون محرمة. متى تكون واجبة؟ من يجيب؟ لو كان عليك حقوق للناس، لو كان عليك حقوق للناس إذا لم تذكرها ضاعت هذه الحقوق، ربما لا يعلم بها بعض أقاربك، أو ربما إذا علموا وما كتبت فيها شيئا ما يبالون، بخلاف ما إذا كتبت، هذا حفظ لحقوق الناس. إذن هذا واجب على الإنسان، على الإنسان صيام من فرض أو كفارة أو نذر، يحتاج أن يوصي، يوصي لأنه قد يموت وعليه صيام ما يدرى به، فمن الذي يقضي عنه؟ إذن هذا أيضا واجب عليه. وقد تكون مستحبة أن يوصي بشيء من ماله بالثلث فما دونه في وجوه الخير التي يستمر له الأجر بعد موته بهذا المال الذي يوصي به. قد تكون محرمة الوصية كأن يوصي بمال يجعلونه للقبور التي يتقرب لها بأنواع النذور، فبعضهم ينذر لقبر ابن علوان، بعضهم يوصي لقبر الهادي، بعضهم يوصي لقبر أبي طير، إلى غير ذلك من هذه العقائد الفاسدة، فهذا حرام. فالنذر والوصية والمال كله يجب أن يكون على الوجه الشرعي، وإلا كان باطلا. وأيضا حين ينذر الإنسان المال لغير الله وهو عبادة ويصرفه للمقبورين وعلى خطر عظيم، فإذا كان عندك رغبة في العمل الصالح يستمر لك بعد موتك فلتكن الوصية بما يكون به دوام الخير مما دل عليه الشرع، كبناء المساجد أو بناء بيوت ومساكن للمسافرين، أو كذلك حفر الآبار، أو كذلك يعني شراء الكتب والمصاحف، أو غير ذلك من الأشياء التي ينتفع بها الإنسان. شاهد أن الإنسان لابد أن يكون على أهبة واستعداد، فأنت لا تدري في سنتك هذه تعيش فيها كاملة أو لا، ولا تدري في شهرك هذا تعيشه كاملا أو لا، ولا تدري في جمعتك هذه تعيشها كاملة أو لا، لا تدري في يومك هذا تعيشه كاملا أم لا، بل في ساعتك. قال علامة الصنعاني رحمه الله: كلمة ما بمعنى ليس، ما حق امرئ مسلم، أي ليس حق امرئ مسلم، وحق اسمها. وخبرها ما بعد إلا، والواو زائدة، ووصيته، إلا وصيته زائدة بالخبر لوقوع الفصل بإلا. قال الشافعي رحمه الله: معناه ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إن أمي افتلتت نفسها وأوراها، لو تكلمت تصدقت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. الحديث سيأتي معنا في هذا الباب حديث عائشة. قبل أن نقرأ بقية الشرح نقرأ ما يتعلق بما يذكره أهل العلم. طيب، ما هو الدليل على الوصية ومشروعيتها من القرآن؟ ما هو الدليل على مشروعية الوصية من القرآن؟ عندك يا أبا مجاهد، من بعد وصية يوصي بها أو دين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. طيب، أيهما يقدم، الدين أم الوصية؟ عندك يا أخانا محمد، ها؟ طيب، الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، بدأ بالوصية، ها؟ جوابك صواب، لكن كيف توجه الآية؟ يعني يقولون ليس معناه أن الآية تقتضي هنا الترتيب بينهما، وإنما ذكرت الوصية أولا دليل للاهتمام بها، لأن الدين له مطالب والوصية تبرع، فقدمت للاهتمام بها، هذا أمر. وأيضا الإجماع قائم على أن الدين مقدم على الوصية. قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. ونقل الإجماع أيضا البغوي قبله الترمذي. الوصية لها أربعة أركان، الوصية لها أربعة أركان. موصٍ، فمن خاف من موصٍ. ما معنى من موصٍ؟ الذي صدرت منه الوصية. إذن موصٍ هو من صدرت منه الوصية، موصٍ، موصًى له، موصًى له. من هو الموصى له؟ هو من تبرع له الموصي بالمال أو عهد إليه بالتصرف. الموصى له من تبرع له الموصي بالمال أو عهد إليه بالتصرف. موصى به، موصى به، ها، ما هو الموصى به؟ المال أو التصرف، المال أو التصرف. والصيغة المال أو التصرف، الصيغة الرابع الصيغة. ما المراد بالصيغة؟ الألفاظ المستعملة في ماذا؟ في الوصية. مثل ماذا؟ يقول: أوصيت بكذا وكذا، وهكذا جعلت لفلان كذا وكذا، أو جعلت من مالي كذا وكذا بعد موتي. وذكر العلماء ثلاثة شروط للوصية، ثلاثة شروط للوصية. الشرط الأول أن يكون الموصي أهلا للتبرع، أن يكون الموصي أهلا للتبرع. والأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون راضيا مختارا، أن يكون راضيا مختارا، يعني ليس مكرها، أن يكون راضيا مختارا. ثالثا أن يكون مالكا لما يوصي فيه، أن يكون مالكا لما يوصي فيه. وذكر العلماء 5 أمور تبطل بها الوصية، من يجتهد ويأتي بها قبل أن نقرأها. 5 أمور تبطل بها الوصية، هات يا صالح. ها؟ الوصية إذا كانت بأمر محرم، هذه محرمة من حيث العموم يعني، لكن هذه الوصية التي هي صحيحة شرعية تبطل ب5 أمور، هي وصية يعني شرعية لكن تبطل، قد تبطل. ها تكون مقبوضة، ها مكروهة، يعني يكون هو مكره. طيب غير هذا، ها أن يكون أكثر من الثلث. طيب نضرب لكم مثالا حتى يكون أسهل في فهم المقصود. الآن مثلا أبو زين أوصى لأبي خيري بقطعة أرض، القطعة الأرض هذه حلال ولا في أي إشكال، وهذه قطعة الأرض أقل من الثلث. طيب متى تبطل هذه الوصية، متى تصير باطلة؟ هات يا أخانا صالح. إذا ارفع صوتك، له أوصى يعني سواء كان في صحته أو في مرضه، الوصية من حيث الأركان موجودة. ها رجع، يعني رجع عن الوصية، أي نعم، هذا واحد، هذا واحد. إذا رجع الموصي عن الوصية، لأن الوصية متى تكون، متى تنفذ؟ بعد موته، أما في حال حياته فله أن يرجع فيها. هذا واحد، رجوع الموصي، إذا رجع الموصي عن وصية، هذا الأمر الأول، رجوع الموصي قبل الموت. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق، وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الوصية بما يفعل به بعد موته فله أن يرجع فيها ويغيرها باتفاق المسلمين، ولو كان قد أشهد بها وأثبتها، سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك. يعني العتق هذا مختلف فيه، لكن شيخ الإسلام يقول معناه هو عتق. وفي الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان مشهوران، انتهى. ولأن الوصية لا تعتبر إلا بالموت. إذن هذا الأمر الأول، ما هو؟ رجوع الموصي قبل الموت. قال أبو زين: أنا متراجع يا أبا خير عن قطعة الأرض هذه، إيش حكم هذه الوصية الآن؟ بطلت. هذا واحد. طيب الحالة الثانية، ها ها، هي معنى بالرجوع، سيكون معنى رجوعه. إذا تلفت العين الموصى بها، يعني لو أنه أوصى له بسيارة، السيارة جاء عليها حادث وراحت، هل يلزمه نقول له لا بد أن تشتري سيارة أخرى حتى تعطيها لأبي خيري؟ يقول هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الحالة الثانية، إذا تلفت العين الموصى بها بطلت الوصية لتعذر استيفائها. فلو قال الموصي أوصيت بهذه السيارة لفلان فاحترقت السيارة وتلفت فتبطل الوصية، لأن الموصى به تعذر استيفاؤه، وليس لو أن يطالب الورثة ويقول أعطوني قيمة السيارة، لأنه معين تلف فتبطل الوصية. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة، إذا مات قبل، إذا مات الموصى له، نعم، إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، إذا مات الموصى له قبل الموصي. من يعيد الثلاثة؟ هات. إذا رجع الموصي عن الوصية قبل موته، إذا تلفت العين موصى بها، ثالث إذا مات الموصى له قبل الموصي. طيب بقي معنا الرابع، لا هذه يعني هي الوصية من قبل، هي صحيحة دون الثلث، هي ما هي في أكثر من الثلث، هي في الثلث. ها ها، ما هو تنازل، تعبير آخر. ها لا، هي وما أوصى الوارث، هي وصية وما وارث منه. ها نعم، إذا ردها، إذا ردها الموصى له ما قبلها، قال أنا ما أريد الوصية هذه، ردها تبطل الوصية. بقي الأمر الخامس، إذا قتل الموصى له الموصي، ما هو الدليل؟ ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل شيء، ولو كان وارثا فكيف بالوصية، فهي أبعد. ولأن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، ما من يكمل عقب بحرمانه. يعني هذه خمسة أمور ذكر العلماء أنها تبطل بها الوصية، إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي ولم يقبلها، لأنه أسقط حقه. قال ابن قدامة إن ردها بعد الموت وقبل القبول فيصح الرد وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافا، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع. طيب نكمل كلام الصنعاني. قال رحمه الله: وقال غيره، غيره ضمير عود إلى من؟ الشافعي. الحق هذا مذكور في الحق في الحديث أو لا؟ ما حق امرئ، ما هو الحق؟ قال: الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، ويطلق على المباح بقلة. قال في نسخة فعلة، ويطلق على المباح، يعني المباح فعله، فإن اقترن به على، إن اقترن بكلمة حق على، فمن مات وعليه صوم، وعليه، عليه هذه من الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب، فإن اقترن به على ونحو كان ظاهرا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال. وفي قوله يريد أن يوصي ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة، وإنما ذلك عند إرادته له شيء، يريد أن يوصي، هذه كلمة يريد في يكون محمول على ما كان مستحبا يريد، أما الذي هو واجب عليه مما لو لم يوصي لضاع الحق، فهذا ليس له فيه خيار، وليس راجعا إلى محبته ورغبته، بل هذا حق متعلق في ذمته قد يضيع إذا لم يوصي. قال: وإنما ذلك عند إرادته، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، أي على مشروعيتها، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم لا، فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة، وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوبها، وحكي عن الشافعي في القديم أي الوجوب، وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوبها، مستدلا من حيث المعنى بأنه لو لم يوصي لقسم جميع مالي بين ورثتي بالإجماع. لكن قد سمعت ما هو التعليل للوجوب، ليست الوصية واجبة مطلقا، فلو كان الإنسان ما عليه حقوق للناس، ما عليه ديون، وليس عليه كفارات في ذمته، وكل شيء بالنسبة لما بقي ما هو إلا من الأمور المستحبة في الوصية، فهذا نعم ما تجب عليه. قال: فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهما ينوب عن الوصية، والأقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبو ثور من وجوبه على من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به، كوديعة ودين لله تعالى أو لآدم. إذن هذا الذي ذهب إليه أبو ثور ورجحه الصنعاني، أنه إذا كان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به، وبنحو هذا ذكر ابن عبد البر كوديعة ودين لله تعالى أو لآدم. ومحل الوجوب في من عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به، ومن تفى فيه واحد من ذلك فليس بواجب. وقوله ليلتين للتقريب لا للتحديد، وإلا فقد روي ثلاث ليال، يعني ليس المراد به أنه هذه الفترة وهذه المدة هو المأذون فيها، وإنما المراد به أن الإنسان يبادر سواء كان في ليلة أو في ليلتين أو في أسبوع أو أقل، المهم أنه يبادر ولا يتأخر. وقال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي أن يبيت زمانا وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك. وروى مسلم عن ابن عمر راوي الحديث أنه قال: لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. لكن لو أن الإنسان مثلا عليه حق واجب يخشى إذا لم يوصي أن يضيع هذا الحق، فتأخر عن اليومين والثلاث ومات، ما يأثم؟ هذا يخاف منه أنه يكون آثما، لأنه قد يتسبب بتأخره في تضييع الحق، فلهذا لا يتأخر، لا يتأخر. وهكذا قد يحتاج الإنسان الوصية يكررها بين حين وآخر، لأن بعض الحقوق قد تذهب وتأتي غيرها، وربما تكتب بعض الحقوق عليك لبعض الناس وتنسى، وربما قد قضيتها وأديتها، وإذا كتبتها وجاء الورثة بعدك يقولون أبي عليه أو أخي أو أمي عليهم كذا وكذا من المال مكتوب لفلان من الناس، طيب هذا فلان من الناس قد يصير يعني الآن الأمر مرتهنا بأمانته وعلى ذكره كان ذاكرا، وربما يترتب عليه إيجاب شيء عليهم، فيحتاج أن يتعاهد وصيته بين حين وآخر في إصلاح ما استجد. قال: لم أبت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عندي. وأما ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن نافع أنه قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه. فيجمع بينه وبين ما قبله بأنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها وينجز ما كان يوصي به حتى وفد عليه الموت ولم يكن له شيء يوصي به. وفي قوله: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه ما يدل لهذا الجمع، واستدل بقوله مكتوبة عنده على جواز الاعتماد على الكتابة والخط وإن لم يقترن بشهادة، يعني الشهادة هي توثيق، لكن ما كل أحد يتيسر له أنه يأتي بشهود كل ما كتب وصية أو جدد وصيته أو تعاهد، يعني في كل وقت قد يشق هذا، قد يحصل الإشهاد إذا حصل إنسان مرض وخاف منه الموت وأتى أناس وأشهدهم، لكن في حال صحته إذا كتب الوصية وربما يتعاهد بين حين وآخر هل يحتاج إلى وصية كل مرة؟ إذا كان الخط معروفا فإنه يعمل به لهذا الحديث. قال في الحديث: استدل به على جواز الاعتماد على الكتابة والخط وإن لم يقترن بشهادة. وقال بعض أئمة الشافعية: إن ذلك خاص بالوصية، وأنه يجوز الاعتماد على الخط فيها من دون الشهادة لثبوت الخبر فيها، ولأن الوصية لما أمر الشارع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، وهي تكون مما يلزم المؤمن من حقوق ولوازم لا تزال تجدد في الأوقات، واستصحاب الإشهاد في كل لازم يريد أن يتخلص منه خشية مفاجأة الأجل متعسر بل متعذر في بعض الأوقات، فيلزم منه عدم وجوب الوصية أو شرعيتها بالكتابة من دون الشهادة، إذ لا فائدة في ذلك. يعني إذا كان لابد من إشهاد، طيب إذا لم يجد شهود وما كتبها، يعني لأنه يقول إذا كتبها وما هناك شهود ما في لها فائدة إذا لم تكن معتبرة. وقد ثبت الأمر المذكور في الحديث بها فدل على قبولها من غير شهادة. قال: وقال الجماهير: المراد مكتوبة بشروطها وهو الشهادة، واستدلوا بقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فإنه دال على اعتبار الإشهاد في الوصية. وأجيب بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أن لا تصح الوصية إلا به، والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عرف خط الموصي عمل به. بعضهم يكون متميزا معروفا عند أقاربه عند الناس بخطه، ومثله خط الحاكم، وعليه عمل الناس قديما وحديثا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث الكتب يدعو فيها العباد إلى الله تعالى، وتقوم عليهم الحجة بذلك، ولم يزل الناس يكتب بعضهم إلى بعض في المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون بها، وعليه العمل بالوجادة، كل ذلك من دون إشهاد. والحديث دليل على الإيصاء بشيء يتعلق بالحقوق ونحوها، لقوله: لو شيء يريد أن يوصي فيه. وأما كتب الشهادتين ونحوها مما جرت به عادة الناس، إيش معنى كتب الشهادتين؟ أوصي بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وأما كتب الشهادتين ونحوهما مما جرت به عادة الناس فلا يعرف فيه حديث مرفوع، وإنما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفا قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: وضمير كانوا عائد إلى الصحابة، إذ المخبر صحابي وهو أنس، وهذا كما قال هنا قال بسند صحيح، فمعناه أن هذا فعل الصحابة. واختلف العلماء هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يوصي، لاختلاف الروايات في ذلك. ففي البخاري عن ابن أبي أوفى أنه لم يوصي، قالوا: لأنه لم يترك بعده مالا، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وأما الأرض فقد كان سبلها، وأما السلاح والبغلة فقد كان أخبر أنها لا تورث، كذا ذكره النووي. وفي المغازي لابن إسحاق أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي عند موته إلا بثلاث لكل من الدارسين والرهويين والأشعريين: بجاد 100 وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة، يعني هذا من وصاياه. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بثلاث: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، إلى آخره. وهكذا في الأنصار أوصى فيهم. وفي حديث ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله. وفي حديث أنس عند النسائي وأحمد بن سعد كانت وصيته صلى الله عليه وعلى وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد ثبتت وصيته بالأنصار وبأهل بيته كما في حديث زيد بن أرقم، يذكركم الله في أهل بيتي، والرافضة حرفوا هذه الوصية فقالوا: أوصى لعلي بالولاية وأنه يكون الخليفة بعده. وهذا منهم اتهام للصحابة أن يجمعوا على مخالفة أمر رسول الله. وهذا الأمر كما قال ابن كثير: من اعتقد أن الصحابة، من ظن بالصحابة أن يجمعوا على مخالفة أمره أو أن يقدموا من أخره أو يؤخروا من قدمه، فقد خلع، يعني فقد ظن بهم ظن السوء وخلع رفقة الإسلام من عنقه وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، إلى آخر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. فالرافضة يحرفون الكلم عن مواضعه، شبه من مشابهاتهم لليهود. ولكنه أوصى في أهل بيته أن يحب الإحسان إليهم وبمعرفة الحق لهم، والمراد بأهل بيته المؤمنون من قرابته. أما الرافضة فليسوا داخلين في الوصية بأهل بيته، الرافضة هم يتبعون أبا لهب. أبو لهب ما يقال عنه أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، لا، المراد بمن كان من أهل بيته على طريقته وسنته. أما من يحارب دينه وسنته ويطعن في صحابته فهذا ليس من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نوح: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: ولكنها ليست عند الموت، وإنما كان بعد رجوعه من حجة الوداع. وروي غير ذلك، قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب كتابا وهو وصيته للأمة، إلا أنه حيل بينه وبينه كما رواه البخاري، وهذا معروف، قد جاء في بعض الألفاظ أنه أراد به ماذا؟ العهد إلى أبي بكر، الوصية للأمة بأن يعهد بالأمر بعده إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا قال لعائشة: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك أكتب كتابا، لئلا يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فترك النبي عليه الصلاة والسلام الكتابة والعهد لما علم من تقدير الله عز وجل ما جاء من الوحي أنه سيكون هذا، ولما علم من حال الصحابة مع أبي بكر أنهم لا يتقدمون عليه ولا يقدمون عليه أحدا، وهذا كان محل إجماع بينهم في الإجلال لأبي بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا بعد موته. فالصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن عمر: كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وهكذا محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سأل أباه: من أفضل الناس أو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. الحديث رواه البخاري. فالصحابة ليس بينهم إلا الألفة والمحبة، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، بخلاف ما تصوره الرافضة، عاملهم الله بعدله. إذن استفدنا من هذا الحديث مشروعية الوصية، وهي مشروعة بالإجماع والخلاف في وجوبها. ومتى تكون واجبة؟ إذا كان على الإنسان حقوق إذا لم يكتبها ضاعت هذه الحقوق، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بحق الله أو متعلقة بحق آدمين أو كانت من الديون ونحو ذلك من كفارات. وأيضا استفدنا من هذا الحديث الحث والمبادرة بها، الحث والمبادرة بالوصية، وأن الإنسان لا يمهل ولا يؤخرها، فربما فجاءه الموت قبل أن يوصي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع